أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف: الإرث. موجبات الإرث على نوعين: نسب وسبب. طبعا من أهم المطالب وأصعبها ولعله أطولها، يعني مبحث طويل وفيه تفصيلات معقدة، والهيمنة عليه والإحاطة به ليس من الأمور السهلة الهينة. هو مبحث الإرث، مبحث واسع، فينبغي الاهتمام به بالمراجعة والتكرار وما إلى ذلك. هناك أمور توجب الإرث. يعني الآن إذا سألنا هذا السؤال: إذا مات المكلف فهل يرثه كل أحد؟ الجواب واضح: لا، وإنما لابد أن يكون هناك موجب يوجب هذا الإرث. وإلا الآن جاري توفي، هل أرثه؟ لا. صديقي توفي، هل أرثه؟ أيضا لا. لماذا؟ لأنه لا يوجد سبب موجب ماذا؟ للإرث بيننا. فإذا وجد الموجب للإرث حصل الإرث، وإلا لم يحصل. موجبات الإرث كثيرة متعددة، لكنها تكون على نوعين. فقال: موجبات الإرث على نوعين: نسب وسبب. أما السبب فهو قسمان: زوجية وولاء. الزوجية واضحة، الزوجية الزوجة ترث زوجها والزوج يرث زوجته. هذه الزوجية أوجبت ماذا؟ أوجبت الإرث. نسأل: هذه الزوجية هل هي نسب؟ هل زوجتي بيني وبينها نسب؟ لا، وإنما سبب. هذا سبب وهو الزوجية، هذا العقد، عقد الزواج، سبب ماذا؟ سبب وجود الإرث، أوجب وجود الإرث، وهو ليس نسبا. واضح، الزوجية واضحة. الولاء ليس واضحا جدا، لأنه لعله لم تسمعوا به من قبل، سوف يأتي إن شاء الله أنه الولاء هو قرب أحد الشخصين فصاعدا إلى آخر على وجه يوجب الإرث بغير نسب ولا زوجي. إن شاء الله يأتي بيانه في المسألة اللاحقة، فنؤجل الولاء إلى المسألة اللاحقة. بالنتيجة هو الولاء سبب من أسباب الإرث، لكن بغير ماذا؟ بغير النسب ولا الزوجية. يعني ما لم يكن نسبا ولا زوجية فهذا يكون ماذا؟ يكون ولاء، كما سيتبين إن شاء الله. قال: وأما النسب فله ثلاث طبقات. الآن النسب كثير جدا، هذا أبي وهذا جدي وهذا أبو جدي، عمي، خالي، عمتي، خالتي، ابن عمي، ابن خالي، ابني، حفيدي، وما إلى ذلك من هذه ماذا؟ الأنساب. فهل كلهم ماذا؟ يرثونني عندما أموت، أم هناك ماذا؟ هناك أصناف ترث وأصناف لا ترث. نأتي إلى السبب ونقسمه إلى ثلاثة أو إلى ثلاث طبقات. كل طبقة لا ترث أو بالدقة نقول الطبقة التالية لا ترث إذا وجدت الطبقة التي قبلها، كما سوف يتبين إن شاء الله في مسألة لاحقة. نحن نقسم النسب إلى طبقات. لماذا نقسمه إلى هذه الطبقات؟ لأن الطبقة الثانية لا ترث إذا وجدت الطبقة الأولى، والطبقة الثالثة لا ترث إذا وجدت الطبقة الأولى، والطبقة الثالثة لا ترث أيضا إذا وجدت الطبقة ماذا؟ الثانية. فهناك ترتيب بين هذه الطبقات. فقال: وأما النسب فله ثلاث طبقات، الطبقة الأولى صنفان، أحدهما الأبوان المتصلان. الأب يطلق على الأب وعلى أبي الأب، يعني الأب وإن على، يعني الجد يسمى أبا، فأبو الأبي أيضا أب، لكن نحن هنا في الطبقة الأولى نريد الأب الذي هو أب فعلي لهذا الميت، والأم الفعلية لهذا الميت. الآن عرفا نقول عن الأب أب، والجد نسميه جدا لا نسميه أبا. الآن في أعرافنا المتعارفة لا نطلق الأب على الجد. فهذا الأب المتعارف هذا من الطبقة الأولى صنف، وكذلك ماذا؟ الأم. فأم الميت وأبو الميت من الطبقة الأولى، الصنف الأول من الطبقة الأولى. قال: وثانيهما الأولاد وإن نزلوا ذكورا وإناثا. الابن أو البنت، ابن الابن، ابن البنت، بنت الابن، بنت البنت، وهكذا. فالأولاد وإن نزلوا ذكورا كانوا أو وإناثا. نعم. قال: الطبقة الثانية صنفان أيضا، أحدهما الأجداد والجدات وإن علوا، يعني أبو الجد هذا داخل في هذه الطبقة في هذا الصنف. أبو أبي الجد أيضا داخل في هذا الصنف. هسه لعله البعض يقول: كيف يمكن أن يكون أبو أبي الجد حي إلى حين ماذا؟ وفاة حفيد الحفيد مثلا. هذا ممكن، يعني كإمكان ممكن. أحيانا هكذا نفترض رجل عمر إلى 100 سنة مثلا، ابنه بلغ 70 فمات ورثه، ابن ابنه ماذا أيضا مثلا في 70 ومات، ثم حفيده وهو صغير عنده أموال فمات. حفيده يعني ابن حفيده، قصدي ابن حفيده، ابن ابن ابنه. فهذا يمكن أن يرثه، أحيانا يصل إلى 120 سنة مثلا، وابنه في 40 يموت، ابن ابنه يموت مثلا في 50 نفترض من عمره، ثم ابن ابن ابنه يموت في 60 من عمره مثلا هو، وهكذا لعله يرث الحفيد الرابع أو الخامس. فيمكن فرض هذه المسألة وإن كانت لعلها نادرة. قال: وثانيهما الإخوة والأخوات، الأخوة والأخوات من الطبقة الثانية، وأولادهم وإن نزلوا، ابن الأخ من الطبقة الثانية، ابن الأخت من الطبقة الثانية، ابن ابن الأخ، يعني أنا الميت مثلا وأخي هذا أخي طبقة ثانية، ابن أخي أيضا من الطبقة الثانية بالنسبة لي، ابن ابن أخي أيضا كذلك، والأخت كذلك. قال: الطبقة الثالثة صنف واحد، وهم الأعمام والأخوال وإن علوا كأعمام الآباء والأمهات وأخوالهم. عمو الأب عم لي، عم الأب عم والدي هذا عم لي، وليس عم عمي عمي. عم عمي ليس بالضرورة أن يكون عما لي. الآن أبي أخوه عمي، أخوه عمي. جدي أخوه عم أبي وعمي أيضا يكون، لكن بواسطة. فأعمام الآباء والأمهات أعمام لي، وأخوالهم أخوال لي. قال وأعمام الأجداد والجدات وأخوالهم، نفس الكلام. جدي عمه هو عمي أيضا، لكن ماذا؟ بواسطة. قال وكذلك أولادهم وإن نزلوا، هذا أيضا من الطبقة الثالثة. أولاد الأعمام من الطبقة الثالثة، أولاد الأخوال من الطبقة ماذا؟ الثالثة. أحفاد الأعمام أيضا من الطبقة الثالثة، أحفاد الأخوال أيضا من الطبقة ماذا؟ الثالثة. قال وهكذا عفوا وكذلك أولادهم وإن نزلوا كأولاد أولادهم وأولاد أولاد أولادهم، وهكذا بشرط صدق القرابة للميت عرفا. أحيانا إذا كثرت الوسائط بين هذا الميت وبين الأولاد بنتيجة، يعني نفترض الابن المئة لخالي، الابن المئة لخالي، هذا لا يصدق عليه ماذا؟ لا تصدق القرابة بيني وبينه. الآن يعني الآن أنا أخرج إلى الشارع وأقول أنا من قرابة نوح عليه السلام، يضحكون علي في الشارع يقولون ما هذا الكلام؟ نوح عليه السلام منذ متى؟ أقول نعم، لكنه جدي، جدي الألف نفترض، هذا لا يصدق عليه قرابة، وإن كان فعلا أنا ابن نوح. كلنا بنتيجة المفروض أولاد نوح، أولاد آدم عليه السلام، لأن نوح عليه السلام أبو البشرية الثاني، لأن كأنما البشرية انقرضت في ذلك الزمان، فبالنتيجة لا يصدق عليه أنه قريب. قال وهناك بإزاء هذه الطبقات الزوج والزوجة فإنهما يرثان بصورة مستقلة عن هذا الترتيب. الزوج والزوجة إرثهم ماذا؟ مستقل عن ماذا؟ عن ترتيب الطبقات. يعني إذا وجدت الطبقة الأولى لا نقول الزوج والزوجة لا يرثان، لا يرثان. الطبقة الأولى إذا وجدت الزوج يرث إذا ماتت زوجته. الطبقة الثانية إذا وجدت مع عدم وجود الطبقة الأولى الزوج أيضا يرث، كذلك الزوجة. فهذا الزوج والزوجة يكون في قبال هذه الطبقات يرثان بصورة مستقلة. فالزوج يرث زوجته والزوجة ترث زوجها. قال الولاء بفتح الواو هو قرب أحد شخصين فصاعدا إلى آخر على وجه يوجب الإرث بغير نسب ولا زوجية. هناك علاقة قرابة ليست نسبية، ولا هناك ماذا؟ زوجية بينهما، لا هذا زوج ولا هو ماذا؟ بيني وبينه نسب، وإنما هناك قرب غير هذين الأمرين. مثاله قال كولاء الجريرة. ما معنى ولاء الجريرة؟ قال فإنه يجوز لأحد الشخصين أن يتولى الآخر على أن يضمن جريرته أي جنايته فيقول له مثلا عاقدتك على أن تعقل عني وترثني، فيقول الآخر قبلت. فإذا عقد أو عقد العقد المذكور صح وترتب عليه أثره وهو العقل والإرث. والمراد من العقل الدية، فمعنى عقله عنه ماذا؟ قيامه بديته وجنايته. هسه لا أدري واضح العبارة أو لا، نوضحها. الآن زيد يجني على عامر، زيد يجني على عامر، فيطالب ماذا؟ بالدية. يعني زيد نفترض قتل عمرا خطأ، فلا بد أن يعطي الدية. جيد، يأتي زيد ليس لديه مال، زيد الذي قتل عمرا ليس لديه مال، فيذهب إلى صديقه يقول له عاقدتك على أن تعقل عني، يعني ماذا؟ أن تدفع الدية وترثني. فلنفترض أنا الآن لكي تتضح الفكرة، أنا ضربت أحدا في الشارع خطأ فمات، توفي، جاء أهله ليأخذ الدية مني، وليه يأخذ الدية مني، قلت له أنا ليس لدي مال، أمهلني لكي أرتب أمري. فأنا أذهب إلى صديقي لا يرثني، واضح الصديق لا يرث صديقه، لكني أقول له نجري بيننا عقد على أن تدفع الدية، أنت تدفع الدية، وإذا مت أنت ترثني، فهذا يدفع الدية، وعندما أموت هو يرثني. هنا حصلت بيننا قرابة، لكن ليست بالنسب، وإنما بالولاء، وهو ولاء الجريرة. طبعا الولاء على ثلاثة أقسام، من أحب فليراجع المنهاج. نعم، قال ولا يرث أحد الأقرباء في طبقة إلا إذا لم يوجد للميت أقرباء من الطبقة السابقة عليها. هذه مهمة جدا، دائما الطبقة الأولى إذا وجدت لا ترث الطبقة الثانية، الطبقة الثانية إذا وجدت لا ترث الطبقة الثالثة، الطبقة الأولى إذا وجدت أيضا لا ترث الطبقة الثالثة. قال فلا يرث الأجداد والجدات الذين هم من الطبقة الثانية. قلنا الطبقة الثانية هم الأجداد والجدات والإخوة والأخوات، فلا يرث الأجداد والجدات والإخوة والأخوات من الطبقة الثانية، وأولادهم أيضا من الطبقة الثانية، ولا الأعمام والأخوال من الطبقة الثالثة. إذا وجد الأب أبو الميت موجود لا يرث الجد، لا ترث الجدة، لا يرث الأخ، لا ترث الأخت. يعني تقول ميت يموت وأخته لا ترثه، أخوه لا يرث؟ نقول نعم، لا يرثه أخوه ما دام الأب موجود، لأن الأب من الطبقة الأولى والأخ من الطبقة الثانية. أيضا قال أو الابن إذا كان موجودا الأخ لا يرث، ابني موجود وأخي موجود، أنا مت أخي لا يرث، ابني يرث. وإن نزل الحفيد موجود والأخ موجود حين موتي هذا الميت، نقول الحفيد يرث، الأخ لا يرث. قال ولا يرث الأعمام والأخوال الذين هم من الطبقة الثانية إذا وجد الأجداد أو الجدات. الأجداد من الطبقة، عفوا أنا قلت طبقة ثانية، الأعمام والأخوال من الطبقة الثالثة. إذا وجد الأجداد والجدات أو الجدات من الطبقة ماذا الثانية أو الإخوة أو الأخوات. الآن زيد مات، جده حي، عمه وخاله لا يرث، أخوه حي، عمه وخاله لا يرثان. قال لا يرث، يعني إن شاء الله اتضح من هذا أنه إذا وجد واحد من الطبقة الأولى منع الطبقة الثانية والثالثة، بالتالي التركة تكون كلها له. إذا لم يكن للميت إلا شخص واحد من الطبقة الأولى، هذا الواحد يمنع ماذا بقية الطبقات. قال لا يرث الأولاد الأولاد إذا كان للميت ولد، فالولد يمنع ولده من الإرث. زيد مات، ابنه عامر وحفيده بكر، عمرو يرث من زيد لأنه ولده المباشر، أما بكر الحفيد لا يرث من زيد لأنه ولد الولد، فقال لا يرث أولاد الأولاد إذا كان للميت ولد. وأولاد الأولاد مرتبون في الإرث، فالأقرب منهم ماذا؟ يمنع الأبعد. الأقرب من الأولاد يمنع الأبعاد. الآن أنا توفيت، ابني موجود، قلنا إذا وجد الابن فابن الابن لا يرث، الابن غير موجود وإنما الموجود ابن الابن وابن ابن الابن، يعني حفيدي موجود أما ابني غير موجود، حفيدي وابن حفيدي، نقول الحفيد أقرب إلي فيمنع ابنه، يمنع الأبعاد، فحفيدي لا يرثني ابن حفيدي لا يرثني وحفيدي يرثني. قال إذا لم يكن للميت قريب في الطبقة الأولى، في هذه المسألة تجتمع أمور متشابهة، وهي أنه يوجد شخص واحد، فرد واحد يرث الميت، هذا الفرد إما أن يكون من الطبقة الأولى أو يكون من الطبقة الثانية مع عدم وجود الأولى، أو يكون من الطبقة الثالثة مع عدم وجود الأولى والثانية. فقال إذا لم يكن للميت قريب في الطبقة الأولى إلا الأب، نترك ما بين القوسين ما بين الشارحتين، كان الإرث كله له. الآن زيد مات وليس له ابن ولا بنت ولا أم، عنده أب فقط، عنده ماذا؟ أب فقط، وليس لديه ابن ابن مثلا نفترض وما إلى ذلك، هذا فقط الأب، نقول الإرث كله يكون الأب. إذا لم يوجد إلا الأم، فقط الأم عنده، طبعا لا يؤثر أن يكون عنده خال، لا يؤثر أن يكون عنده جد، لا يؤثر أن يكون عنده ماذا؟ أخ، لأن الأب ما دام موجودا فهو طبقة أولى يمنع الطبقة الثانية، الأم إذا وجدت تمنع الطبقة الثانية والثالثة مثلا، فلا يؤثر. عندما نقول ليس له إلا أب، فلا يعني هذا أنه ليس له أخ، لا، الأخ لا يؤثر من الطبقة الثانية، الأخت لا تؤثر من الطبقة الثانية، الجد أيضا من الطبقة الثانية لا يؤثر. فلو فرضنا هكذا، مات الميت وعنده أب فقط وجد وجدة، الإرث نقول كله للأب، عنده عم وعمة أو خال وخالة، فالإرث كله ماذا؟ كله للأب. فقال إذا لم يكن للميت قريب في الطبقة الأولى إلا الأب، أو الأم نفس الكلام، أو الابن نفس الكلام، أو البنت، هذا توفي وله ماذا؟ وله بنت سلام الله على الزهراء عليه السلام. عندما توفي النبي صلى الله عليه وآله ماذا؟ لم يكن له إلا الزهراء عليه السلام، فترثه ترث كل التركة. طبعا الزوجة قلنا الزوجة ترث ماذا؟ بشكل مستقل بالنتيجة، فلا يضر أن نقول أنه زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يرثنه. نعم، فقال كان الإرث كله له، أو لم يكن له في الطبقة الثانية إلا الأخ أو الأخت أو الجد أو الجدة، مات وعنده أخ فقط، الطبق الإرث كله له، مات وعنده أخت فقط، يعني ليس لديه من الطبقة الأولى أي شخص، لا لديه أب ولا أم ولا ابن ولا بنت، هذا كله ماذا؟ غير موجود من الطبقة الثانية، عفوا من الطبقة الأولى، بل ليس لديه ابن ابن أيضا ولا ابن بنت وما إلى ذلك، الطبقة الأولى كلها غير موجودة. فالثانية موجود منها واحد فقط، نقول هذا الواحد ماذا؟ يرث الإرث كله. نعم، قال أو في الطبقة الثالثة إلا العم أو العمة، يعني لم يكن في الطبقة الثالثة إلا العم أو العمة أو الخال أو الخالة، مات زيد وليس له من الطبقة الأولى أحد ولا من الطبقة الثانية، يعني ليس له أب ولا ابن ولا بنت ولا أم ولا أخ ولا أخت ولا جد ولا جدة ولا ابن ابن وما إلى ذلك، وإنما له عم فقط، التركة كلها لعمه، له عمة فقط، التركة كلها ماذا؟ لعمته، وكذلك في الخال والخالة. طبعا وقلنا الزوجة ترث ماذا؟ ترث مستقلة، فعندما نقول الإرث كله له لا يعني أنه الزوجة لا ترث، وكذلك قلنا سابقا بعض الأمور تخرج من أصل التركة، فلو فرضنا في هذه المسألة أن الميت مات وكان كان إرثه 100 مليون مثلا، فلا نقول إن المئة كلها لمن؟ للعم أو العم أو الأب أو ما إلى ذلك، وإنما تخرج قبل ذلك الأمور التي تخرج من أصل التركة. نعم، قال للابنين المنفردين فما زاد تمام التركة، زيد مات وعنده ماذا؟ عنده ابنان فقط، نقول ماذا؟ التركة كلها لهما. قال وتقسم بينهم بالسوية، يعني ابنين ماذا؟ ذكور يعني. وكذلك للبنتين المنفردتين فما زاد، عنده ماذا؟ بنتان فقط، التركة كلها لهما وتقسم بينهما بالسوية. قال وللأخوين أو الإخوة نفس الكلام، مات وليس له إلا ماذا؟ أخوان. قال وللأختين أو الأخوات، مات وليس له إلا أختين أو إلا ثلاث أخوات، يقسم بينهما بالسوية، إذا كان أخوين فلكل النصف، إذا كانوا ثلاثة ماذا؟ لكل واحد الثلث، إذا كانوا أربعة لكل واحد الربع، وكذلك في الأخوات، ما داموا ذكورا فقط أو إناثا فقط. إذا لاحظتم الأمثلة كلها كانت إما ذكورا فقط وإما إناثا فقط، أما الذكور والإناث سوف يأتي ماذا في المسألة 213 و14. قال سواء كان الإخوة أو الأخوات من الأب فقط أو الأم أو من الأبوين. مات زيد وعنده أختان من الأب فقط، يعني أبو زيد كان متزوجا لزوجتين، الزوجة الأولى ولدت زيدا، والزوجة الثانية ولدت هندا وزينب. فهند وزينب ماذا؟ ترثان من زيد. هند وزينب أخوات لزيد من الأب فقط. وأحيانا الأم تتزوج، الأم عندها ولد كانت متزوجة من زيد وولدت منه ولدا، ثم زيد والد هذا الولد مات، ثم تزوجت ماذا؟ أم هذا الولد تزوجت وجاءت بي ماذا؟ زينب وهند مثلا. فزينب وهند أخته أو أختي هذا الولد ماذا؟ من أمه فقط، وأحيانا من أبويه. المثال واضح، مثال الأبوين واضح. قال إذا اجتمع أولاد ذكور وإناث كان للولد ضعف مال البنت. طبعا هذه من الأمور التي يشنع بها على الإسلام، والإسلام يظلم المرأة والكارثة أنهم إذا لاحظوا أن ماذا؟ أن هذه الفكرة، فكرة أنه الأنثى يختلف حكمها عن الذكر، هو في موارد قليلة، موارد ماذا؟ قليلة. ليس دائما الأنثى ماذا حكمها يختلف عن الذكر. قبل قليل تبين أنه ماذا؟ أن البنتين المنفردتين يكون تمام الإرث لهما، وإن كان ماذا؟ وإن كان للميت جد مثلا. فالإسلام منع الجد الذي هو ذكر ليعطي ماذا؟ البنت التي هي ماذا؟ أنثى. الأم إذا وجدت الجد لا يرث مع أنه ذكر والأم أنثى. فالإسلام ليس عنده عداوة مع الأنثى، وإنما هذه أحكام شرعت على وفق حكمة الباري عز وجل يعلم بها. وطبعا البعض يصور هذه الحكمة لعله بصورة لطيفة، أنه الذكر بالنتيجة عليه شؤون كثيرة في الحياة، وبالنتيجة هذه حكمة يعني يصورونها. مدى مقبوليتها، مدى صحتها، مسألة ثانية. نحن لا نعلم ما هي العلة في هذه الأحكام وما هي الحكمة، لعله إذا بينت بعض الروايات مسألة ثانية نأخذ من الرواية. لكن كما قلنا سابقا، نحن عبيد لله تعالى، قال للذكر مثل حظ الأنثيين، انتهت المسألة، الباري هو المشرع. وسبحان الله، الآن القوانين الوضعية عندما تشرع الناس لا يعترضون، يعني قليلا ما تجد اعتراضا على قوانين الدول، لكن عندما يأتي القانون من الله تعالى تجد الاعتراضات. نعم، حتى الذي يعترض على قوانين الدول يطبقها وهو مثلا غير راض. أما نحن عندما يأتينا أو هو هذا نفسه عندما يأتيه الحكم من الله تعالى، فيجد أنه ماذا؟ يجد أنه أو نجده عفوا، الإنسان عندما يتعب لا يعرف ماذا يتكلم. نعم، فنجده أنه يترك تطبيق الحكم نهائيا. لماذا؟ لأنه لم يقتنع به. على كل، قال إذا اجتمع إخوة وأخوات فإن كانوا جميعا من الأم قسم بينهم بالسوية. هذا الآن إخوة وأخوات من الأم يقسم بينهم بالسوية، لم نقل للذكر مثل حظ الأنثيين. فتجدون أنه صور أدت صور البنت متساوية مع الولد، بل مقدمة على بعض الذكور كما مثلنا قبل قليل. قال وإن كانوا من الأب أو من الأبوين فللذكر مثل حظ الأنثيين، يعني للولد ضعفه ما للبنت، فللأخت سهم وللأخ سهمان. بعد هذه الحسابات تختلف، إذا كانوا ثلاثة مثلا، إذا كانوا ثلاثة أشخاص يعني نفترض، أو إذا كان الوارث ابنا وبنتا، ابنا وبنتا، أو كلامنا أين هنا في الأخوة والأخوات، كان عند الميت أخ وأخت من الأبوين، فثلثان للأخ وثلث ماذا للأخت. إذا كانوا ثلاثة بعد الحساب يختلف بالنتيجة. قال يرث الزوج من زوجته نصف تركتها إذا لم يكن لها ولد، ويرث الربع مع الولد وإن نزل. الآن هند ماتت وليس لها ولد، زوجها يأخذ النصف والباقي يذهب إلى التركة، إلى عفوا الطبقة الأولى مثلا، وإذا لم توجد فالطبقة الثانية. فإذا ماتت هند ولزوجها عفوا ولها أب مثلا وزوج من دون ابن، فالزوج يأخذ النصف والأب يأخذ الباقي. وإذا ماتت ولها أب عفوا ولها ابن وزوج، فالأب يأخذ الربع، قصدي زوجها يأخذ الربع، والولد يأخذ الثلاثة أرباع. الولد يعني سواء كان بنتا أو ذكرا أو ابنا. قال ويرث الزوج وترث الزوجة من زوجها ربع تركته إذا لم يكن له ولد، وترث الثمن مع الولد وإن نزل. الثمن يعني تقسم التركة إلى ثمانية أقسام، فهي تأخذ قسما واحدا. قال يمنع من الإرث أمور، هناك أمور إذا حصلت ماذا تمنع من الإرث، وهذه الأمور تسمى بموانع الإرث، وهي أربعة: الكفر والقتل والرق والولادة من الزنا. قال الأول الكفر، فلا يرث الكافر من المسلم وإن كان قريبا. زيد مات أبوه كافر، لا يرث. بالتالي تأتي الطبقة الثانية مثلا تأخذ، ويختص إرثه بالمسلم وإن كان بعيدا. الكافر مات، ابنه كافر، وجده الثالث مثلا مسلم، المسلم يرث وابنه الكافر لا يرث. قال فلو كان له ابن كافر وللابن ابن مسلم يرثه ابن الابن دون الابن. ما أدري واضحة أو لا. نأخذ مثال ثاني، زيد كافر، أبوه كافر، ابنه كافر، عمه مسلم، عمه ليس أقرب إليه من أبيه، ليس أقرب إليه من ابنه، بل هو من الطبقة الثانية، فنقول ماذا؟ عمه من الطبقة الثالثة ليس من الطبقة الثانية. من الطبقة الثالثة نقول عمه يرث وأبوه وابنه لا يرثان. لماذا؟ لأن الأب كافر والابن كافر. قال الثاني القتل، فلا يرث القاتل من المقتول إذا كان القتل عمدا وظلما. أحيانا القتل يكون عمدا وأحيانا يكون خطأ، أحيانا يكون عمدا وأحيانا يكون خطأ. والعمد تارة يكون ظلما وأخرى يكون بحق، والخطأ تارة يكون خطأ محضا وأخرى يكون خطأ شبيها بالعمد. فعندنا أقسام نعيدها، القتل إما عمدي أو خطئي، العمدي إما ظلما أو بحق، والخطئي إما خطئي محضا أو خطئي ماذا؟ شبيها بالعمد. ستتضح إن شاء الله الأقسام. القتل العمدي، الآن يأتي زيد ويأخذ السلاح ويقتل جاره، أو الزوجة تقتل زوجها، ما شاء الله هذه الأيام صارت هذه المسائل متكررة مع الأسف. الزوج يقتل زوجته عمدين، هو متعمد أراد قتلها، هنا نقول هذه لا ترث، عفوا هذا لا يرث زوجته لأنه قد قتلها، القتل مانع من الإرث. جيد. أحيانا يقتل عمدين لكن بحق ليس ظلما، هذا المثال الذي ذكرناه ظلم، كان قتلا ماذا؟ بظلم. وأحيانا لا، نفترض هكذا، الأخ يعمل في ماذا؟ عينه الحاكم الشرعي مثلا أن يضرب عنق الجاني مثلا، نفترض أخوه كان جانيا واستحق القتل، فأمره الحاكم الشرعي أن يقتله، طبعا هذه في هذا الزمان غير متحققة لكن هكذا للتوضيح، وإن كانت الظاهر في بلاد الوهابية متحققة هذه الظاهر. إيه، فالأخ قتل أخاه لكن بحق، هذا الأخ قاتل وكان يستحق القتل فقتل، قتله أخوه، هذا إذا كان بحقين ماذا نقول؟ يرثه لا يمنعه من الإرث، هذا القتل لا يمنعه من الإرث. هذا مثال للقتل ماذا؟ بحق، قتل عمدي لكن بحق. المثال الأوضح، كان يدافع عن نفسه، الأخ تعدى على أخيه أراد أن يقتله، وأخوه دفاعا عن نفسه دفعه فقتله، قتله عمدا دفاعا عن نفسه، نقول هذا قتل عمدي بحق لا يمنع من الإرث. جيد، فتبين حكم القتل العمدي الظلمي، هذا يمنع من الإرث. القتل العمدي الذي يكون بحق هذا لا يمنع من الإرث. يبقى عندنا القتل الخطئي سواء كان خطأ محضا أو كان هذا خطأ شبيها بالعمد. الخطأ إذا كان خطأ محضا نقول هنا أيضا لا يمنع من الإرث. مثاله مثلا المصنف مثال لطيف، أنه زيد رمى طائرا، عنده سلاح وجهه على الطائر، فخطأين أصابت الطلقة ماذا؟ رأس أخيه. خطأين، هذا خطأ محض ليس شبيها بالعمد، فهنا ماذا؟ هنا يرثه. قال، فلنقرأ هذا المقدار. الثاني القاتل، فلا يرث القاتل من المقتول إذا كان القتل عمدا وظلما، ويرثه إذا كان بحق قصاصا أو حدا، هذا قصاص قصه أو قام عليه الحد، أو دفاعا عن نفسه أو عرضه أو ماله، هذا متعمد لكن له الحق. قال، وكذا إذا كان خطأ محضا، كما إذا رمى طائرا فأخطأ وأصاب قريبه المورث له مثل الآخ، فإنه يرثه. هذا خطأ ماذا؟ خطأ محض. نعم، لا يرث من ديته التي تتحملها العاقلة عنه. العاقلة، عاقلة الجاني، هم عصبته، والعصبة هم المتقربون بالأب كالإخوة والأعمام وأولادهم وأولاد أولادهم، وكذلك ماذا؟ الآباء وإن علوا. هذه نسميها بالعصبة، وتسمى ماذا؟ بالعاقلة. في القتل الخطأ، طبعا المسألة فيها تفصيل، في القتل الخطأ الذي يتحمل الدية هم العاقلة، فهذه الدية ماذا؟ لا يرث منها القاتل. الدية ستعطيها عاقلة ماذا؟ عاقلة القاتل. وقلنا العاقلة هم ماذا؟ هم عصبة القاتل، عصبة الجاني، وهم المتقربون بالأب مثل الأخوة والأخوات وأولادهم، عفوا، الأخوة والأعمام وأولادهم والآباء. فهؤلاء الذين يتقربون بالأب هم الذين يدفعون الدية. هذه الدية عندما سوف تدفع ستكون كأنما من موروثات من المقتول، من مورثات، عفوا إذا صح التعبير. فهذه الدية لا يرث منها القاتل. لا أدري، أنا الوقت جدا داهمني، و يعني لا أدري اتضحت الفكرة أو لا. قال، وأما إذا كان القتل خطأ شبيها بالعمد، وهو ما إذا كان قاصدا لإيقاع الفعل على المقتول غير قاصد للقتل. في القتل العمدي كان قاصدا للقتل وفاعلا، فعل فعلا يقصد به القتل. في القتل الخطأ الماحظ لم يفعل فعلا على المقتول أصلا، لم يفعل فعلا على المقتول، وإنما رمى طائرا فمات، فقتل ماذا؟ أخوه بهذه الرمية. ففي الخطأ، في الخطأ المحضي لا يوجد فعل أصلا على المقتول، القاتل لم يفعل شيئا بالمقتول متعمدا. في الفعل العمدي المحض ماذا؟ لا، هو فعل فعلا وقاصدا به القتل. في القتل الخطأ الشبيه بالعمد يفعل فعلا في المقتول، لكن لم يكن قاصدا للقتل، فماذا؟ فيقتل، يقتل بهذا بهذا ماذا؟ بهذا الفعل. لو فرضنا هكذا أنه يأتي بسيف ويضرب رأس أخيه، هو كان قاصدا ضربه، لكن قال هذه الضربة أشبه بالتطبير الذي يطبره فلا يموت بهذه الضربة، فسبحان الله عندما ضربه السيف دخل ومات أخوه. هنا نسميه قتل شبيه بالعمد، قتل شبيه بالعمد. قال وهو ما إذا كان قاصدا لإيقاع الفعل على المقتول غير قاصد للقتل، وكان الفعل مما لا يترتب عليه القتل في العادة، كما إذا ضربه بما لا يقتل عادة قاصدا ضربه غير قاصد قتله فأدى إلى قتله. لاحظتم الفرق بينه وبين القتل العمدي؟ القتل العمدي ضربه قاصدا قتله، القتل الخطأ المحضي لم يضربه أصلا، لم يضربه وإنما ضرب خطأين. أما هنا لا، ضربه قاصدا الضرب لكن غير قاصد القتل. قال ففي كونه مثل العمد مانعا عن الإرث أو كالخطأ المحض فلا يمنع منه قولان، والصحيح هو الثاني، يعني الخطأ العمد، الخطأ القتل الخطأ الشبيه بالعمد حكمه حكم الخطأ المحض. قال نعم لا يرث من ديته التي يجب عليه أداؤها، هذا إذا دفع الدية، هذا القاتل إذا دفع الدية إلى المقتول لا يرث منها. قال الثالث الرق، فهو مانع من الإرث في الوارث والموروث، فلا يرث الرق من الحر، وكذا العكس على تفصيل لا حاجة للتعرض إليه. زيد ابنه رق، عبد، ابنه عبد، فمات زيد، هل يرث هذا العبد من الحور؟ لا، لا يرث منه. نعم. قال الرابع لا حاجة إلى التفصيل لأنه ليست مسألة ابتلائية في هذا الزمان. قال الرابع الولادة من الزنا، فلا توارث بين الولد، بين ولد الزنا وبين أبيه الزاني ومن يتقرب به، عمه، جده من أبيه لا يرثه ما دام زانيا، فلا يرثهم كما لا يرثونه. إذا مات الولد ولد الزنا، إذا مات أبوه الزاني لا يرثه، جده لا يرثه، أما ابنه لا يرثه، هذا لا دخل له فيه. قال وكذلك لا توارث بينه وبين أمه الزانية ومن يتقرب بها، أبو أمه يعني جده من أمه لا يرثه، أخوه من أمه لا يرثه ما دامت الأم زانية. قال الخامس اللعان، فيمنع اللعان من التوارث بين الولد ووالده، وكذا بينه وبين أقربائه من قبله، من قبل الوالد كالأعمام والأجداد والإخوة والأخوات. إذا حصل اللعان بين الزوج والزوجة فقلنا الزوجة تحرم على زوجها، فاللعان تارة يكون لنفي الولد كما تقدم، وتارة يكون ماذا؟ لدفع الحد. فإذا كان لنفي الولد، هذا الولد لاعن زوجته ونفى ولده، بالتالي هذا الولد لا يرث أباه، وكذلك لا يرث أقرباءه من أبيه. أما الأم لا يرثها بنتيجة الأم، هذه أمه، اللعان فصل بين الأبي والابن، أما بين الأم والابن فلا. بهذا يتم ما أردنا بيانه من مسائل في الوجيز في المعاملات، ولعله قد أطلنا عليكم لكن بسبب بعض المسائل المهمة احتاج الأمر إلى بعض التطويل. بهذا يكون الطالب قد مر بشكل سريع على أغلب مباحث المعاملات، أغلب المباحث التي جملة منها غير موجودة في المسائل المنتخبة، هذه الآن الطالب قد مر عليها، لكن بقي من هذه المباحث المهمة القضاء، ليس قصدي قضاء الصلاة والصوم لا، وإنما القضاء بين الناس، أحكام القضاء والشهادات، أنه الإنسان إذا أراد أن يشهد كذا ما, ما, ما هي أحكام هذه الشهادات، والحدود والتعزيرات، الحد على القاتل مثلا، على قاطع اليد مثلا تعزير، والقصاص والديات، هذه مباحث أيضا مهمة لم نتعرض إليها لأن سماحة السيد دام ظله لم يتعرض إليها أيضا، لكن إن شاء الله بحول الله وقوته لاحقا نكمل هذا الوجيز ونكمل هذه المباحث، لكن من غير أحكام السيد دام ظله. إلى هنا قد تم الكتاب على وفق أحكام سماحة السيد دام ظله، ثم نكمله على آراء غير سماحة السيد في هذه المباحث الأربعة أو الخمسة، وهي القضاء والشهادات والحدود والتعزيرات والقصاص والديات، مباحث مهمة إن شاء الله نحاول أن نعطي نبذة عنها حتى الطالب عندما يدخل في المطالب التي أعلى من هذه المستوى يكون عارفا بأصل هذه القضايا. و مما ينبغي التنبيه عليه، أطلت عليكم جدا اليوم، مما ينبغي التنبيه عليه هو أن هذا الكتاب كتاب قصير لكن احتوى أهم المباحث، إن شاء الله احتوى أهم المباحث، يعني الآن تقريبا وصل إلى 100 وكم صفحة، فيمكن للطالب أنه يكرره كثيرا لأن الوجيز سواء الوجيز في المعاملات أو الوجيز في العبادات نافع جدا، لأنه يعطيك زبدة المطالب، هذه المطالب لعلها تغيب عن ذهنك، أنت إذا كررت وكررت وكررت تبقى محافظا على أساسيات المطالب العلمية، بالتالي التفصيلات تحتاج إلى ماذا؟ إلى مراجعتها. فمن استطاع أن يكرر هذا الكتاب عشرات المرات فخير على خير، خصوصا بين فترات متباعدة. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، أرجو براءة الذمة، يعني بعض الدروس لم تكن بالمستوى المطلوب حقيقة، جملة من الدروس كنت يعني درستها مع شدة المرض والآلام وما إلى ذلك، نسأل الله تبارك وتعالى العافية، فأرجو براءة الذمة على التقصير الذي حصل، خصوصا لعله في الدروس الأخيرة لن تكن بذاك المستوى المطلوب، والعذر عند كرام الطبع مقبول. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.